من آمن بي وإن مات فسيحيا. انتقلت إلى رحمته تعالى أمس الأحد الموافق 13 من شباط، انتقلت إلى رحمته تعالى وعلى إثر مرض عضال السيدة لورنا زوجة السيد جهاد أبو مشرق. تتقبل العائلة التعازي اليوم الاثنين في قاعة كنيسة سانت جونز ما بين الساعة 6:00 و9:00 مساء، وغدا الثلاثاء 15 شباط الدفن بعد الصلاة على جثمان الفقيدة في نفس الكنيسة كنيسة سانت جونز على العنوان التالي: سانت جونز ديكسي سيمتري اند كريميتوريوم بداندس، والعنوان بالتحديد 737 داندس ستريت ايست. اذا العنوان 737 داندس ستريت ايست بميسيسوغا، وهيدا على داندس وكاوثرا، الانترسكشن داندس وكاوثرا. التليفون، تليفون الكنيسي والهول اللي راح بيكون فيها تقبل التعازي حيث تجث الجثة، للي بيحب يستفسر ويعرف العنوان أفضل: 905-566-9403. مرة تاني التليفون 905-566-9403. نتقدم من زوج الفقيدي الصديق جهاد أبو مشرق، ومن عائلته ومن عائلة زوجته ومن أبناء الطائفة المارونية كافة، نتقدم منهم جميعا بأحر التعازي ونطلب لروح الفقيدة الرحمة والعودة إلى سكنة البيت السماوي حيث لا ألم ولا حزن ولا عذاب، بل فرح ومحبة ومحبة. ونطلب لزوجة ولولادة ولأهلة كلهم نعمتي الصبر والسلوان، والله يرحمها. أخبارنا اليوم، الأخبار كلها مركزة على الاحتفال اللي تم بقاعة البيال وانتهى قبل شوي، يعني هلأ نحن الساعة 12 الظهر، قبل حوالي 5 دقايق انتهى الاحتفال. نحن اكيد مثل ما نبتدي دايما، نحن من صوت فينيقيا، صوت المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية، اليوم التنين الظهر ومنقدم لكم النشرة. اذا من الاحتفال اللي عملته ثورة الارز تجمع 14 اذار بالبيال اليوم، كان لافت اول شيء انه لاول مرة بيشارك بها الاحتفال شخص شيعي وزير ونائب سابق، كان عضو بحركة أمل ومن مؤسسي حركة أمل، من الناشطين اللي صوتهم عالي اللي لا أرهبتهم التهديدات ولا خوفهم السلاح ولا قدر يدجنهم حزب الله ولا قبلوا بمفهوم ولاية الفقيه اللي بيعاكس وبيناقض كل مفهوم قادة الشيعة الدينيين على ممر التاريخ في لبنان، من الإمام موسى الصدر إلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين وغيره. هالشخصية الفذة اللي كنا نحن عملنا مقابلة مطولة معه من فترة، وموجود المقابلة على موقعنا، هي محمد عبد الحميد بيضون، هالوزير السابق والنائب السابق اللي رفض الذل ورفض الهوان ورفض الخضوع لمشيئة حزب الله ورفض يركع لسلاحه ولا الثقافة المستوردة من إيران وقال لا. هيدي العلامة الفارقة اليوم اللي 14 أدار يعني استلحقت حالها. كان من المفترض ب 14 أدار من وقت ما ابتدت يدخلوا هالشخصيات الشيعية الفذة، المفتي علي الأمين، محمد عبد الحميد بيضون وغيرهم، هالشخصيات اللي رافضة تكون إلا لبنانية، اليوم لأول مرة باحتفال من احتفالات 14 أدار بيكون في صوت لهالشخصية الفذي، ولأنه كان صوت صارخ وصوت ذا معاني كتيرة وخلفيات كل اللبنانيين اليوم رحبوا فيها، راح نستمع للموجز ومن ثم نستمع لكلمة الأستاذ الوزير محمد عبد الحميد بيضون. الاحتفال تخللوا أفلام عن صور الشهداء ونبذات عن حياتهم، قدمته زوجة الشهيد سمير قصير جزال نصار، اللي طبعا معروفة جزال تشتغل بالإذاعات وبالتلفزيونات، وألقى أول كلمة في الدكتور سمير جعجع، ومن ثم عبد الرئيس الجميل وعبد الحميد بيضون، ومن ثم الرئيس سعد الحريري. المواقف كانت واضحة، واضحة جدا. الرئيس الحريري وضح قصة السين سين، وقال كان المفروض السين سين يكون في مؤتمر وطني للصلحة والمصالحة والتسامح بالسعودية والتعامل مع القرار الدولي بالتعاون، ولكن هن اللي رفضوا. وأكد انه هو ما رح يتنازل لا عن المحكمة ولا عن المبادئ اللي على اساسها قامت ثورة 14 اذار. والدكتور جعجع قال شتانا ما بين لبنان سفير وقباني وغيرون وما بين لبنان حزب الله ولاية الفقيه. رئيس جميل كمان اكد انه لا احد ممكن انه يرعب او يخيف اللبنانيين، وبانه الثورة مستمرة بكل وسائل الديمقراطية والثقافة والحضارة. نبتدي اذا اول شيء بنسمع الموجز، ومن ثم بنسمع كلمة الاستاذ الوزير محمد عبد الحميد بيضون، وحبيت احطها بصوته، يمكن الصوت ما يكون كتير واضح، ولكن احتراما لجرأة هالرجل هيدا، واحتراما لوطنيته اللي بيفتقدها كتير من قيادي لبنان الكذابين والدجالين من امثال ميشيل عون ونجيب ميقاتي ونقولة فتوش وجبران باسيل وسليمان فرنجية. هودي الجماعة اللي باعوا نفسهم للشيطان وكفروا بدماء الشهداء وكفروا بإرادة المواطن اللبناني، احتراما لدم الشهداء وتقديرا لجرأة عبد الحميد بيضون اللي ممكن بهالوضع الحالي تشكل خطر كبير عليه، لأنه عم يمشي بعكس التيار اللي ماشي فيه حزب الله بالقوة والإرهاب والقتل والإجرام. احتراما لإله رح منحط كلمته، وبدكم تطولوا بالكم إذا كان الصوت مش واضح، ولكن ممكن إنه ينفهم الكلام وبوضوح. نبتدي أول شيء بالموجز.
احتفال 14 شباط يعطي موعدا ل 14 اذار في ساحه الشهداء، ويشدد على رفض السلاح والتمسك بالمحكمه. الحريري لا وسطيه بين الحريه والوصايه، والسين سين هدفها مؤتمر مصالحه وطنيه في الرياض، لكنهم ارادوه استسلاما فرفضنا. جعجع أخطأنا بتعاطينا مع الطرف الآخر، والانقلاب الأسود لن ينال من عزيمتنا ولا دولة فعلية وسلام بلا عدالة. الرئيس الجميل تداول السلطة الأخير ما كان ليحصل لولا سلاح حزب الله وبدوهم في انقلابهم سيواجه بمعارضة مفتوحة. حسين الموسوي لا يحق لأحد أن يتهمنا بشيء، وشهداؤنا استشهدوا من أجل لبنان حر. جنبلاط محذر ما يراهنون على المجتمع الدولي وعلى حرصه المزعوم على العدالة والحرية. حزب التوحيد نستغرب غياب زهير الصديق عن مهرجان ليبيا. ابن رزق للبنان الحر نجنح نحو حكم يناقض ميثاق العيش المشترك. عبد الحميد بيضون قدسية المحكمة توازي قدسية سلاح المقاومة. وفي بانوراما
إذن هيدا كان الموجز من إذاعة صوت لبنان، وبدكم تعطونا شوية وقت نحن وياكم حتى نقدر نشيل الكلمة تبع الأستاذ محمد عبد الحميد بيضون اللي هي فعلا لافتة بكل معنى، يا معنى هالكلمة هيدي.
المسكين كل يوم عم تشوف شباب بتقلق الدولة كمان بتحب ان احنا واحدة
لقد شغفتني حركة 14 أذار لأن أكون اليوم على منبرها في هذا الاحتفال المهيب وبينما تحتفل مصر وتونس وشبابها بسقوط نظام الجلادين والمتفلطين ونرى كيف ينتفض الشعب لحريته وكرامته وينتفض لضحايا وحشية وبربرية النظام الأمني نشعر اليوم أن التضامن مع خالد سعيد ومحمد بو عزيز ضد الظلم البشع الفادح الذي لحق بهما هو ما فجر الثورات الشبابية والشعبية وأعاد للشعوب العربية الشعور بالكرامة وبأهمية الحرية لكن ألم تكن هذه هي نفس المشاعر التي أطلقت حركة 14 أذار عام 2050؟ الشعب اللبناني بأكمله شعر بأن كرامته تحت الأقدام وبأن حريته تحت التمهيد فانطلق ليسقط النظام الأمني والوصاية على الشعب وعلى شؤونه وقراراته هذا هو الشهيد رفيق الحريري أطلق في حياته مشروع بناء الدولة ومشروع إعمار الوطن وأطلق في شهادته ثورة استعادة الكرامة والحرية واستعادة لبنان الوطن الذي كان تحول ساحة مباحة لكل الأخطاء والشوائب حتى لا نقول لكل التجاوزات اليوم يقولون لنا هنالك انتقال ثالث للسلطة تداول دستوري وفقا للقواعد أريد أن أذكر شيئين أولا منذ 6 أشهر يعيش لبنان حالة من الترهيب لم يسبق له أن عاش فما حصل ليس انتقالا ثالثا للسلطة بالانقلاب الشيء الآخر الذي أذكر به أن الفقرة هي من مقدمة الدستور التي تقول أن لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك هذه الفقرة عندما وضعها النواب في الطائف كانت عينهم على القابع في قصر بعبدة والذي كان يترأس نصف حكومة ويريد القيام بانقلاب على النظام إذا الفقرة هي من الدستور الفقرة هي من مقدمة الدستور هي الفقرة التي تقول أن كل حكومة تشكل اليوم بعد هذا الانقلاب وفي ظل وصاية السلاح ليست حكومة شرعية ولا دستورية ونحن نطلب بفخامة رئيس الجمهورية أن لا يوقع أي مرسوم تحت هذا النوع من الضغوطات لكن ما هدف الانقلاب الانقلاب أصبح انتقاما شخصيا من سعد الحريري الذي لم يقبل الإذعان ولم يقبل الإملاءات سعد الحريري قبل التضحية لأجل لبنان لكن الآخرين كانوا يريدون الارتداد على مكتسبات حركة 14 أسفار. واصلوا التبجح ورفعوا منسوب الغرور حتى قالوا نريد إغلاق بيت الحديد. رفيق الحريري الذي فتح للبنان كل أبواب العالم وفتح للبنانيين كل أبواب المستقبل، من يجرؤ على يبقى البيت؟ والأهم والأهم، لماذا كل هذا الحقد على الحريري؟ لم نشهد في تاريخ لبنان أن كان هنالك حقد ينفجر في وسائل الإعلام بهذا الشكل على شخصية بهذه الأهمية. أنا أذكر أنه عام 93 حصل أول عدوان إسرائيلي، يعني أول عدوان بعد الاجتياح على الجنوب، لم تكن الدولة موجودة، وكانوا منعوا الجيش اللبناني من الدخول إلى الجنوب عام 91. عام 91 منعوا الجيش من الدخول إلى الجنوب بحجة أنه دخول الجيش يمنع المقاومة. وهكذا في 93 حصل اجتياح إسرائيلي للجنوب. من فاوض؟ فاوض حزب الله. والدولة لم تكن موجودة. لا لا لا، خليكم هزين. الدولة لم تكن موجودة. والجميع قبلوا ونشأ ما سمي وقتها تفاهمات تموت، لكن مفهوم أن هذه التفاهمات كانت بين إسرائيل وحزب لبنان، لم تكن بين إسرائيل والدولة اللبنانية. تكرر الأمر عام 96، كان رفيق الحريري رئيسا للوزراء. قال لهم رفيق الحريري بوضوح: اليوم الدولة تفاوض، والمقاومة مع احترامنا لدورها ولإنجازاتها ضمن مرجعية الدولة. وهكذا للمرة الأولى حصل اتفاق عن 96، حصل اتفاق كانت الدولة اللبنانية هي رعيته، وبرز أن الحريري هو رجل الدولة، لذلك يجب معاقبته، يجب الحقد عليه. لن أعدد إنجازات رفيق الحريري فهي معروفة، لكنني أريد أن أذكر بأن القاعدة الأولى للعيش المشترك، إذا كنا نريد عيش مشترك، إذا ما بدنا عيش مشترك فلنا حكيين عدة مرات أنه بالتشيكوسلوفاكيا التشيكيين والسلوفاكيين انفصلوا بدون لغة الدرس. بدنا عيش مشترك، بدنا نحترم بعضنا، يجب أن نحترم مقدسات كل طرف. قلنا أكثر من مرة أن المقاومة تعتبر سلاحها مقدسا، وأيضا هنالك الأغلبية من اللبنانيين تعتبر أن المحكمة والعدالة مقدسة. يعنيني كثيرا، وأنا اللبناني الشيعي الجنوبي، أن أقف أمام تجربة الشيعية السياسية. هل تكرر الشيعية السياسية أخطاء من سبقها، أم أن تجربتها فريدة ومفيدة؟ كان الإمام السيد محمد حسين فضل الله يقول دائما: للجميع لكل اللبنانيين، لكن الشيعة بالأخص، احذروا عبادة الشخصية، لا تقعوا في عبادة الشخصية. وكان يقول الاختلاف المذهبي لا يجب أن يكون وسيلة من وسائل إسقاط الأخوة الإسلامية، ليكن الحوار وليس السلاح هو الأساس في حل المشاكل. وأيضا كان يقول، ومعروف لمن يوجه الكلام، أن على الحركات الإسلامية، معروف من عاطف بالحركات الإسلامية، أن لا تتجنس في مذهبياتها أو أقليمياتها. يعني بدنا نعمل مقاومة، بدنا نكون من كل المذاهب، من كل الفريق. ونترك الإمام فضل الله والنعود للإمام المغيب السيد مصطفى. الصدر قال لبنان وطن نهائي لجميع تنيه، أي أنه رفض إعطاء أولوية للمشاريع الأيديولوجية أي كانت، شو ما نسميها، شرق أوسط الثاني أو غير الثاني، رفض إعطاء أولوية للمشاريع الأيديولوجية على مشروع بناء دولة وطنية. أيضا موسى الصدر كان يريد أن يزيل الحرب من العقول، ولإزالة الحرب من العقول وضع في نفاق حركة أمل ضمن بندين من 7 جنود، نفاق كله 7 جنود، وضع ضمن بندين ممنوع تصنيف المواطنين، ممنوع تصنيف المواطنين. مع الأسف اليوم الشيعي السياسي ثلاثة نصف الصدر وصنفت المواطنين، نصهم هو عمل للأمريكان الإسرائيليين، ونصهم هم الوطنيين والمقاومين. ايضا موسى الصدر قبل تغييره باسابيع يقول لا مصلحة تتقدم على مصلحة لبنان، ان مصلحة لبنان لا تتقدم عليها مصلحة ابدا. اليس في ذلك اعلاء لشعار لبنان اولا قبل 3 عقود؟ والاهم يقول ببساطة الإمام إن علاقتي مع المسؤولين السوريين وكل نشاطات السياسية هي في خدمة لبنان، ولا يمكن أن تكون يوما على حساب كيانه وسيادته. طبعا لا نذكر بالإمام شمس الدين الذي قال قلنا على الشيعة في لبنان وعلى الشيعة في جميع أوطانهم أن لا يكون لهم أي مشروع خاص ما عدا مشروع الدولة. يعني كمان واضح ما هي وصية الإمام شمس الدين، مشروع الشيعة اللبنانيين أو اللبنانيين الشيعة هو الدولة وليس أي مشروع آخر. لذلك عم يقول أئمة الشيعة شو عم بقول، واللي نطلبه من الشيعية السياسية التي بعتبر أنه فشلت الكثير من التجارب أن تصحح أخطاء. الوقت لم يخص على تصحيح الأخطاء وعلى العودة لحوار وطني عميق وعلى العودة لوحدة المواطنين. نعود من كل ذلك إلى المقاومة. الجميع يحترم إنجازات المقاومة، يقدم كامل التقدير للتضحيات والشهادات، لكن لا يمكن استمرار المقاومة كجيش مستقل خارج كل الضوابط وكل معايير المحاسبة. لا يمكن بقاء لبنان بجيشين أو بسلاحين، جيش تحت المحاسبة هو الجيش اللبناني وجيش فوق المحاسبة هو المقاومة. وإذا أرادت المقاومة أن تستمر كجيش أنا بسمع سيادات المقاومة عم بقولوا نحن ما بدنا شيء بدنا نفاوض. إذا بدكم تستمدوا كجيش عليكم بالتصرف مثل الجيش اللبناني. الجيش اللبناني لا يتدخل بالسياسة، ليس سلاحا لطائفة وليس سلاحا لفئة. أتأمل أنه هذا الموضوع أن يحل. وأنا أذكر أنه عند نشأة الكيان الصهيوني إسرائيل عام 48 كان هناك صراع بين مناحيم بيجن وبين جوردون. مناحيم بيجن استولت أخذت أسلحة لمنظمته اللي هي الأردن. بن غوريون أعطى أمر بإغراق هذه الباكرة وقال له لتيجة هذه دولة واحدة، لما بيكون في سلاحين سيكون هناك دولتين. الشيعية السياسية لازم تنتبه لأخطاء. وأكثر ما ألفت لأله النظر أنا اليوم نقطتين. ازدواجية المعايير بيني واضحة، هني بدهم ثلث معطل لتغادوا ممنوع يا ثلث معطل بس في كل شيء. هني بيقدروا يجمعوا المجلس الشيعي كل يوم ويعمل بيانات حزبية، ولكن إذا اجتمع المجلس الشرعي راح يقولوا هيدي مذهبية. لا لا، فلننتهي فلننتهي من ازدواجية المعايير. وايضا تعلموا، يبدو انه دائما الواحد تعلم من عدوه، مبدا الدرب الاستباقي. هذا المبدا هو مبدا اسرائيل. ولما اخذوا جورج بوش وفات فيه على العراق كل العالم اعتبر انه هاي الدرب الاستباقي لازم تعامل بمستوى جرائم الحرب. فالجيش اليوم عم بيقولوا لنا نحن منعا للفتنة سنقوم بضرب الاستباقية ونحتل بيروت نحتل العاصمة. مرة مصر ايضا من مآثر الشيعية السياسية ما يسمى ورقة التفاهم مع تيار الوطن الحر. ورقة التفاهم 10 بنود وكل بند في عدة نقاط. إذا نقرأ هالورقة صار عمرها 5 سنوات وقعوها مثل الأيام بال2006 صار عمرها 5 سنوات لم ينفذ منها ولا أي نقطة، لم ينفذ منها مطلقا أبدا. طيب شو دور هالورقة إذا ما نفذنا منها شيء؟ أنا كنت بتأمل من الجنرال عون عبد الفتاح الرئيس السوري باستمرار. نحن كلنا 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 أولاد بلد واحد. نحن هاي طيب خلص خلص يا شباب. هلا البند الثامن بورقة التفاهم بيحكي عن العلاقات مع سوريا، بيطلب بدنا 1 2 3 4. طيب لن ينفذ شيء، ما انتم بدلكم تقولوا انه حلقة سوريا نفسه شيء من 1 2 3 4. البند 9 بيحكي عن العلاقات مع الفلسطينيين، مفتاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات. طيب نفسه ما انتم وزراء ومعكم تلك المعطل، ما بنفسه. ورقة التفاهم 5 سنوات هي ورقة، ما بقى فينا نسميها ورقة التكاذب. انا بتأمل بتأمل انه يراجعوا حالهم، بتأمل يراجعوا حالهم، بتأمل ينفسوا انواط. نحن نؤيد كل نقطة في هذه الورقة. وعلى فكرة البند 2 بحكي عن ديمقراطية التوافقية، مش مثل ما بيحكوا هلا المصابين اكثرين. انا بتمنى تتنفذ هالورقة وكلنا بنأيدها، ولكن التبشير ليس التبشير خير. البعض يسمي ورقة التفاهم تحالف الأقليات. احنا اللي شفناه بالحقيقة هو تحالف الشهيات المفتوحة المفتوحة على الاختلافات والمحاكمة والتقاسم الدولي بين العائلات. من هنا الى اين؟ اولا لا شرعية لاي حكومة تظل معادلة السلاح. نتمنى على رئيس نيابي انه ما يضحي بنفسه. لا لا لازم نحترم كل الاثنين. ثانيا اذا انتقلت 14 اذار الى المعارضة ام شاركت في الحكومة؟ اذا عمل حكومي فيها وزن لثماني اذار وزن 14 اذار انا رأيي ان يكون هناك مشاركة. رأيي لا يجب ترك رئيس نيابي وقع في براسم الاخرين. وقع مسكين وقع ببراسم وقع مهار معور. المهم 14 اذار مطلوب منها ثورة نيابية حقيقية. اذا بدك تعارض لك تفتح مجلس النواب ما راح نضل بالشارع. بدك تفتح مجلس النواب بدك مجلس النواب بالسكتات عم يجتمع بالسنة مرة كل جلسة عم تكلفنا 60 مليار. بدنا نفتح مجلس النواب. انا بقول لكم شغلة كل مجلس النواب بالعالم تشتغل بالسنة من 800 ل 1000 ساعة. مجلس النواب اللبناني السنة الماضية اشتغل 5 ساعات هالسنة بعد ما صاروا 10. رحتي من الاشياء مشكلة مثلا قانون الإيجارات له 16 سنة طرح الرئيس الحريري بعتقد 96 إذا ذكرت طيب من 14 سنة أو 15 سنة لا زال هذا القانون موجود بالمسجد لم يقض. نحكي عن قانون السير. أنا أتذكر كان رئيس ميشيل نور كان وزير الداخلية وجاب قانون السير وقتها كان كمان 96 بعد ولا هلا ما أقص بعد ما مش يعمل المجلس عم بضل القانون في 15 سنة القانون عم بيشيخ بيكون غيرنا عن الخمس قوانين نحن بعدنا على السلام. ثالثا يجب استكمال اصلاحات الطائف ومن ثم تطوير هذا الاتفاق ومعالجة كل ثغراته وشوائبه. في ثغرات كبيرة صارت نتيجة سوء نتيجة انه من طبق الطائف طبقه على اساس انه محاصصة وليس على اساس انه بناء دولة. وانا راح اعطيكم مثلا قبل الطائف كان في شكوى اسلامية عامة انه رئيس الجمهورية عم بنقي رئيس الوزارة. رئيس الجمهورية عنده حرية بنقي رئيس الوزارة ورئيس الوزارة باش كاتب عند رئيس الجمهورية. اعترض الفريق الاسلامي اتفقنا على طريقة انه ينتقل عمليا ينتقل رئيس الوزراء من المسؤولية. هلا شو عم بيصير؟ اليوم شو شايفين نحن؟ هل رئيس الوزراء ليس باش كاتب؟ لا رئيس الوزراء باش كاتب ورئيس الجمهورية ايضا مع الاحترام للمقام باش كاتب عند مين؟ عند ثلاثة او اربعة من امراء الحرب. حبيفرضوا عليهم امراء الحرب حبيفرضوا عليهم. بدي هالاسم بدي هالوزارة. هذا مش الطائف. الطائف بيقول انه بشكل الحكومة بشكلها رئيس الحكومة اتفق مع رئيس الجمهورية وزوجتها النيابية طبعا بتشكلها من كفاءات مشهود لها. زوجتها النيابية لا تفرض الكفاءة وبدها كل واحد يجيب صهره وابن عمه وخيه بعتر. رابعا ندعو شباب 14 اذار وكل الشباب اللبناني الى ان اسماه الشهيد سمير قصير انتفاضه ضمن الانتفاضه. نحتاج اليوم نامل من الشباب ان ينطلق من اليوم 14 اذار الى 14 اذار في مراقصه حقيقيه حتى نحصل في 14 اذار على خطه التغيير المطلوبه على البلد. خامسا جربنا الصراع مع اسرائيل، نحن زايد على بعض العرب، انا عملت انت، جربنا الصراع مع اسرائيل بكل انواع منظمات وجبهات، ما بقي جبهه اسمعنا باسمها، ما بقي منظمه ما اجت لعندنا. فلنجرب مره واحده الصراع مع اسرائيل بالدوله. انتصرت علينا اسرائيل بالدوله، عملت ادقى دوله واكثر نظام متقدم، نظام اقتصادي. من المعيب انه يكون الحد الادنى للاجور في اسرائيل اكثر 5 مرات من احسن بلد عربي، هذا ما بيجوز. خلينا نحارب في الدوله، وخلي المقاومه تكون بيد الدوله، هي تقرر متى تستعملها ومتى تحتاج اليها. ثالثا انا بقول لكل اخواني اللبنانيين، تعرضت المحكمة الدولية لحملات، حملات كبيرة ومنها بسيطة، لكن المحكمة الدولية ليست مؤامرة، وليس كل ما يصدر عن مجلس الأمن مؤامرة، ولا يمكن بناء علاقات بين اللبنانيين والعالم انطلاقا من نظرية المؤامرة. نظرية المؤامرة هي انغلاق على الذات، وهي سبب هزيمة العرب في كل المراحل. في التعامل مع المحكمة الدولية، يا البلد طبعا بلد متوتر لانه على ابواب القرار القمري، في وجهتين نظر بعاد عن بعضه، لازم نكون عم نقول نحن بأزمة مش بمواجهة. ففي التعامل مع المحكمة الدولية علينا كما قال الرئيس السوري، الرئيس السوري قال ان القرار الاتهامي رؤى يا صغير، والله عم نحكي معكم الزلمة، الرئيس السوري قال القرار الاتهامي يجب ان يكون مبنيا على وقائع واسكتات. طيب اذا القاضي راضي عم بيقول اذا القرار الاتهامي مبني على وقائع واسكتات نحن بنقبل، ليش بلبنان مطلوب منا ومطلوب من سعد الحريري ابانة هذا القرار قبل صدوره؟ كيف فيها الاتهام؟ نحن متضامنين مع المقاومة، وعلى المقاومة أن تتضامن مع العدالة، هذه المعادلة اللي طلعنا من الأزمة. أخيرا الحريرية لم تفشل، قالوا للحريري بدك ترتاح، نحن جايين بدنا نوقف الديون، بدنا نحارب الفساد، بدنا نغير البلد، انت ارتاح. كانت ديون 18 مليار. فخلص العهد، يعني العهد من 92 لل 2008 خلص العهد، كان صار الديون 43 مليار. طيب ليش ما وقفوا الديون؟ ليش عم يتهموا للحريري انه هو عامل الديون؟ يعني شو كان عم يعمل؟ صار في تجربه هلا. موازنه 2010، موازنه 2010 وقبلت من مجلس الوزراء، صوتوا عليها كل نواب الثاني اثر بكل الاتجاهات، وخصوصا البرتقاليين منهم. طيب هذه الموازنه، هاي الموازنه العجز فيها هو اكبر عجز بتاريخ الدوله اللبنانيه، يعني العجز هو 4 مليار دولار، يعني الدولة بدها تتدين 4 مليار دولار. هودي اللي عم يحكوا انه لا الحريري هو عم الديون، بس اجوا على الحكومة علوا الديون ما نزلوها، ما شفنا اقتراح من واحد منهم بقبض الانفاق، يعني ما شفت وزير المال دفعت عن وجهة نظر عدة مرات، ما شفنا حدا منهم عم يقول بدي قبض الانفاق، بدي نصرف اكثر، بدي نتدينوا اكثر. فهي القصة شنو من عند في الحريري اللي عمل هذا الانفاق يمينا ويسارا كان باستمرار منذ العام 92 حتى اليوم، هو المجلس النيابي. يبقى ان لبنان الحر المستقل هو امانة الشهداء، امانة رفيق الحريري بيد سعد الحريري ورفاقه في 14 اذار. فلنكن جميعا على قدر هذه الامانه من خلال العمل المؤسساتي، ومن خلال مبدا ان العقل قادر دائما على الانجاز اكثر من السلاح. تحيه لروح الشهيد رفيق الحبيبي.
نشكر اصغائكم، وفعلا استاذ محمد عبد الحميد بيضون يستحق الشكر.